العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من المطهرات ومن البحوث المهمة هو زوال عين النجاسة، بمعنى أن زوال عين النجاسة يكون من المطهرات، بمعنى أننا لا نحتاج إلى التطهير عن طريق الماء مثلا، وإنما نفس زوال عين النجاسة يكون أو يعتبر من المطهرات. إذا تناول الإنسان مثلا خمرا أو تناول شيئا نجسا أو متنجسا في فمه، فهنا بمجرد أن تزول عين النجاسة من فمه إذن أصبح فمه ماذا؟ إذا بنينا على نجاسة العصير العنبي وشرب الإنسان العصير العنبي في هذه الحالة بلا ريب في بداية الشرب يكون فمه ماذا؟ لكن بعد أن زالت عين النجاسة يعتبر نفس زوال عين النجاسة يعتبر من ماذا؟ يعتبر من المطهرات. كذلك الآن مثلا بالنسبة إلى الأنف أو بالنسبة إلى الأذن، نعلم أنه في بعض الحالات يحصل رعاف عند الإنسان أو يحصل جرح في أذنه، فهنا هل يلزم على المكلف إذا صدر أو إذا خرج دم من أنفه أن يغسل باطن أنفه، أو أن زوال عين النجاسة من باطن الأنف يكون كافيا في حصول ماذا؟
طهارة.
في حصول الطهارة. إذن بالنسبة إلى زوال عين النجاسة في هذه الموارد التي ذكرناها، وتأتي موارد أخرى يتبين أن نفس زوال عين النجاسة يعتبر من ماذا؟ يعتبر من المطهرات. الفكرة صارت واضحة؟ قبل أن ندخل، المهم هو ماذا؟
المستند.
ولكن قبل أن ندخل في بيان المستند على أننا لا نحتاج إلى تطهير هذه الأماكن مثلا باطن الأنف أو مثلا الفم أو أمثالها، لابد أن نحرر ماذا؟ لابد أن نحرر محل النزاع. فنقول بالنسبة إلى النجاسة وزوال عين النجاسة، نبدأ أولا كما بدأ المصنف بذكر البواطن، وهذه مسألة مهمة لطالب العلم، أنه عندما يسأل أن البواطن تتنجس أو أن البواطن لا تتنجس، نحن عندما ذكرنا قبل قليل بعض الأمثلة واضح أنها تكون من مختصات ماذا؟ من مختصات البواطن. تقول أنفه فيه دم، أذنه فيها دم، فمه مثلا فيه الخمر مثلا، بمجرد أن تزول النجاسة في هذه الحالة ماذا؟ يكون طاهرا. السؤال هو هذا، حرر لنا أن البواطن تقبل التنجيس لو ما تقبل التنجيس. أعيد، هو أول الكلام أن البواطن تقبل التنجيس لو ما تقبل التنجيس. خلي أضرب مثال بعد ذلك أقول، مثلا الدم بلا ريب نجس، واحد جاب مثلا للمثال أقربها، جاب مثلا مكعب مال دم بمقدار مثلا عقدة الأصبع وخلى هذا الدم جمده بعدين خلاه في فمه، نجي نسأل سؤال، الفم طاهر؟ لكن فقط هذه القطعة بقيت على نجاستها. إذا خرجت هذه القطعة الفم هو أساسا لا يقبل التنجيس. أساسا الدم ماذا؟ أساسا الفم ماذا؟ لا يقبل التنجيس. هذا بحث. البحث الآخر يقول لا، الفم يعني البواطن، الفم البواطن تقبل التنجيس، يعني ينفعل بالنجاسة، ولكن هذا الانفعال بالنجاسة يزول بمجرد أن نخرج ماذا؟ قطعة الدم. شنو الفرق بين الموردين؟ شنو الفرق بين الموردين؟ هذا هو تحرير محل النزاع. نريد أن نحرر ماذا؟ نريد أن نحرر محل النزاع. الفرق ما بين الموردين هو الذي نريد أن نقوم ببيانه. نريد أن نحرر محل النزاع فنقول الاحتمال الأول أن البواطن أساسا وأصلا لا تقبل التنجس. أساسا وأصلا لا تقبل التنجس عند ملاقاة النجس أو المتنجس. أساسا لا تقبل التنجس، فتبقى البواطن على طهارتها. فتبقى البواطن ماذا؟ على طهارتها. ويبقى للمثال ها، ويبقى ريقه طاهرا حتى لو كان في فمه الدم، لأنه لا يقبل ماذا؟ لأنه لا يقبل التنجس. فهنا إذا أخرج الدم الذي في فمه بلا ريب الباطن ماذا يكون حكمه؟ يكون حكمه الطهارة. ولكن هنا نقول جاب هذا الدم، أريد الجواب من عندكم ها، جاب هذا الدم اللي هو جامد فرض كلامنا، وخلاه تحت لسانه وبصقه وكان بساقه ليس مشتملا على دم. إذا قلنا أن البواطن أساسا لا تقبل التنجيس، هنا ريقه وبصقه من ريقه يكون البساق طاهر لو نجس؟ والجواب عليكم
طاهر.
واضح. ليش طاهر؟ لأنه المبنى الأول يقول أساسا البواطن لا تقبل ماذا؟ لا تقبل التنجيس. كيف تطهر البواطن؟ بإخراج عين النجاسة. فإذا الثمرة الصور صارت واضحة. الآن نأتي إلى القول الثاني. القول الثاني صبرا يقول البواطن تقبل التنجيس أو التنجس فيما إذا لاقت ماذا؟ عين النجاسة، وتقبل التطهير. إذن تقبل التنجيس يعني تنفعل، وتقبل ماذا؟
تطهير.
وتقبل التطهير. أما على المبنى الأول شنو؟
لا تقبل التنجيس
ولا تقبل التطهير. واضح. وإنما زوال عين النجاسة فقط يكون كافيا لمن؟
للطهارة.
فإذا هنا نفس كلامنا، إذا وضع قطعة الدم تحت لسانه وبسقه وكان بساقه لا يشتمل على دم، شنو البساق يكون نجس لو طاهر؟ يكون متنجسا بلا ريب. فصار الفرق واضح. فإذا هنا يتبين أن تحرير محل النزاع يوضح لنا أنه إحنا وين جاي نسير. نسير مع المبنى الأول وأن البواطن لا تقبل التنجيس أصلا، أو نسير أن البواطن تقبل التنجيس أو لا تقبل ماذا؟ أو لا تقبل التنجيس. اختيار المصنف نبينه بعد ذلك. الآن نأتي هذا محل النزاع أخوان، محل النزاع أنها تقبل التنجيس أو لا تقبل ماذا؟ أو لا تقبل التنجيس. يا هو اللي نختاره اصبر لنا. الآن نأتي إلى من؟
مستند.
نأتي إلى المستند. ما هو المستند على أن البواطن تطهر بزوال عين النجاسة؟ على أن البواطن تطهر بزوال عين النجاسة. المستند الأول هو الإجماع، المستند الأول هو عدم الخلاف، وهذا ما ذكره صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في حدائقه، قال عندنا عدم خلاف على أن البواطن لا تقبل ماذا؟ بمعنى أنه البواطن تكون طاهرة بزوال ماذا؟ بزوال عين النجاسة. هذا يا مستند المستند الثاني. المستند الثاني هو سيرة المتشرعة، فقد قامت سيرة المتشرعة على أن البواطن إذا زالت عين النجاسة تكون طاهرة من دون حاجة إلى تطهير، من دون حاجة علما إلى تطهير. وماذا يتبين من عمل المتشرعة؟ يتبين من عمل المتشرعة أن الإنسان للمثال ها أن الإنسان إذا كان في فمه دم يكفي أن يقوم بإخراج الدم لإثبات طهارة الفم، يكفي لإخراج الدم من الأذن لإثبات طهارة داخل الأذن، يكفي لإخراج الدم من الأنف لإثبات طهارة ماذا؟ باطن الأنف. هنا يقول المصنف، يقول قامت سيرة المتشرعة القطعية، أعيد، قامت سيرة المتشرعة القطعية، وبالأمس كذلك قلنا أنه قامت سيرة المتشرعة القطعية على أن المتشرعة الذين هم معاصرون لأصحاب معاصرون للأئمة الذين هم أصحاب الأئمة سيرتهم قامت على أن، قل وياي، على أن البواطن تصبح طاهرة بزوال عين النجاسة، سيرتهم قامت على هذا. ولكن الإضافة التي يضيفها المصنف وأضافها اليوم وأضافها بالأمس مجرد سيرة متشرعة، يعني سيرة المتشرعة قائمة على أنه البواطن تطهر بزوال عين النجاسة، لكنه لماذا أضاف المصنف حفظه الله سيرة المتشرعة القطعية؟ سيرة المتشرعة ترى شرحناها وما يحتاج إلى إعادتها، اللي السيد الشهيد يسميها بنت التشريع، وسيرة المتشرعة واضحة مرت علينا في موارد كثيرة ومتعددة. بس ليش ضاف المصنف سيرة المتشرعة القطعية؟ لا هي سيرة المتشرعة ما يحتاج إلى أثبات الحجية، هي بعد صادرة من الإمام، يعني المتشرعة أخذوا تعاليمهم من المعصوم، ما عندهم مصدر آخر لأعمالهم غير المعصوم أو غير القرآن، لا ما عندنا مشكلة من هالناحية. بس ليش أضاف كلمة القطعية؟ ها؟ لا،
وجود هذا الخلاف بيننا،
لا 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 لا، تقول نقطع باتصال هذه السيرة بالمعصوم، واضحة شغنة؟ نقطع باتصال هذه السيرة بمن؟
بالمعصوم.
فهنا عندنا قطع، هنا عندنا علم بأن هذه السيرة متصلة بمن؟
بالمعصوم.
والمهم إذا كانت متصلة بعد هي سيرة المتشرعة تحتاج إلى إثبات دليل على حجيتها، لو سيرة المتشرعة أخذت تعاليمها من المعصوم فما يحتاج نتعب نفسنا لإثبات حجيتي، واضح الكلام؟ فإذا بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول قامت السيرة سيرة المتشرعة القطعية على أن المتشرعة يبنون ويعملون على أن إخراج عين النجاسة يكون كافيا لتطهير البواطن. هذا يا دليل
ثاني.
الدليل الثاني، المستند الثالث، نقرأ من الكتاب أخوان. المستند الثالث هي موثقة عمار في صفحة 181 السطر الأخير. سئل أبو عبد الله سلام الله تعالى عليه عن رجل يسيل من أنفه الدم، هذا خوش مثال واضح، هل عليه أن يغسل باطنه؟ باطن من؟
باطن
وبعدين هو يوضح يقول يعني جوف الأنف. بعد أكو إشكال حول البواطن من هالناحية، واضح السؤال حول من؟ زين. فقال سلام الله تعالى عليه: إنما عليه أن يغسل ما ظهر من الأنف. يعني شنو؟ يعني الغسل يكون مختصا بمن؟ واضح، الغسل يكون مختصا بالبواطن، بالظواهر، والبواطن لا تكون مشمولة للأمر بالغسل. إذن من ناحية تقريب الاستدلال الرواية جدا ماذا؟ جدا واضحة. فإذن عندنا دليل أول اللي هو الإجماع أو عدم الخلاف، عندنا سيرة متشرعة قطعية، وعندنا رواية وهي موثقة عمار. هذه مستندات لإثبات عدم حاجة البواطن إلى تطهير، وإنما يكفي ماذا؟ وإنما يكفي زوال عين النجاسة. نقرأ هذا المقدار ورأي المصنف راح نعرفه من الكتاب. قال: والمستند في ذلك أما طهارة البواطن بما ذكر. شنو بما ذكر؟
الإجماع.
وين ذكر؟
التبعية.
لا، فوق مو قال تطهر بواطن الإنسان ها بزوال عين النجاسة؟ هذا الذكر فوق بالمتن، يعني الفتوى. أما طهارة البواطن بما ذكر فلانعقاد السيرة القطعية للمتشرعة على أن تطهير البواطن يتم عن طريق إزالة عين كمل. فمن تنجس باطن إذنه بخروج الدم لا يغسله بالماء، وهكذا من تنجس باطن أنفه أو ما بين أسنانه. إذن سيرة المتشرعة القطعية قامت على ماذا؟ على عدم التطهير، وإنما زوال عين النجاسة فقط. إذن اللي تطلع من أسنانه دم، إذن يكفي لتطهير الباطن ماذا؟
زوال عين النجاسة.
بينما شيخ عادل يتمضمض. فشنو رأيك شيخنا بما يصدر من شيخ عادل؟ الموثقة ذكرناها. زين، بقي السطر الأخير وأنتم حلول السطر الأخير: بل في تنجس البواطن تأمل.
المصنف ما يريد الرأي الثاني، يريد الرأي الأول.
هو إذن تحرير محل النزاع صار مهم لو مو مهم؟
مهم.
إذن يتبين ماذا؟ إنه إحنا عندنا رأيين من الأساس. الرأي الأول يقول إن البواطن لا تقبل التنجيس أصلاً، إذن لابد أن نبحث من الأول فقط إزالة ماذا؟ عين النجاسة. الثاني يقول لا، يقول البواطن تقبل ماذا؟ تقبل التنجيس. واضح؟ زين. شنو سؤالك شيخنا؟
المستند الأول لم يذكر المصنف.
يقلد صاحب الحدائق ذكره. زين، خلنا نجي إلى المستند الثالث وهي موثقة عمار. هاي الرواية أخوان شوية ساعدوني بالسند، ذكرت في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 59 الحديث الخامس. قال الشيخ الكلين رحمه الله: أحمد ابن إدريس. من هو أحمد ابن إدريس؟ زين، خلينا ويا جناب الشيخ. قال أحمد ابن إدريس الحلي. زين، الحل من يا أعلى يا أقرن؟ من أعلام القرن السادس. زين، والكليني من أعلام القرن الرابع. فرق. زين، المراد من عند أبو علي الأشعري الثقة. زين، القمي. عن محمد ابن أحمد. محمد بن أحمد ما ندري منه هذا، خلي نقرأ السند ونكمل. عن أحمد بن الحسن ابن علي. من هذا أحمد بن الحسن ابن علي؟ هماند ابن فضال، جيد، وهو ثقة. عن عمرو بن سعيد المدائني المعروف الثقة. عن مصدق ابن صدقة. نحن انتهينا إلى وثاقة مصدق ابن صدقة، فقد ذكر الكشي والنجاشي أنه صحيح هو فطحي، لكنه من أجلة العلماء والفقهاء العدول. إذن عندنا مشكلة، إذن هم كلهم ثقات، عن عمار الصاباطي ثقة بحثنا أكثر من مرة، بقي عندنا محمد ابن أحمد ما قدرنا نوصل له وتعبنا، تروح لأحمد بن محمد تلقى ما شاء الله، فش نسوي يعني؟ كيف نتطلع، أصبر شوي شيخ، كيف نتطلع إلى معرفة اسمه؟ الحل المختصر، الحل المختصر والسريع إنه ترجع إلى هذه الرواية في كل مصادرها. من ترجع إلى الرواية لعله أحد المصادر يشير إلى اسم جدة، أو يشير إلى اسم كذا، أو يشير إلى لقبه، أو يشير إلى صفته، أو يشير إلى كنيته. الآن من الراجع كتاب التهت؟ يعني أنت إذا بقيت هو الكتاب الكافي، الرواية انتهت موثقة أو مو موثقة؟
موثقة.
انتهينا موثقة. يعني ما يعني إذا تريد تكتفي بكتاب الكافي تقول الرواية موثقة وتنتهي، بس إحنا عندنا مشكلة بمن؟ ما نعرف هذا يا محمد ابن أحمد. من الراجع كتاب التهذيب نجد في الجزء الأول نفس الرواية في صفحة 420 حديث 1330 نجد أن الشيخ الطوسي شي يقول؟ يقول محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أحمد ابن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار، بين نفس الرواية ونفس السند، بس هو بمن خدمنا الشيخ الطوسي؟ إذن راح شي يصير من هو؟ بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة. انحلت المشكلة، واضح أخوان؟ طبعا الفكرة صارت واضحة. لو أعيد هسه واضح ليش إحنا جايين نتعب نفخه تعب هذا من نجيب نقول موجودة في كتاب الكافي كذا، موجودة في كتاب الاستبصار كذا، موجودة في كتاب التهذيب، حتى نعرف الخلل الموجود بالأسانيد وين. يعني الفكرة اللي سواها السيد البروجردي طاب ثراه بالنسبة إلى الأسانيد ما الكتب الأربعة، ترى واحدة من ثمراتها هذه، من ثمراتها من تلقى اسم مكرر صحيح هنا ماكو لقبه، لكن نفس السند تلقى قد أضيفت إليه كلمة، الأب الجد الكنية الصفة المدينة وهكذا. فإحنا حتى من تعبنا الآن، إذا تروح إلى كتاب السيد الخوئي رحمه الله وتريد تعرف هذا من هو محمد ابن أحمد، إيش قد يراد لك؟ مو أقل من يومين بحث. ها شنو مبالغة يومين شيخ ماجد؟ لو واقعية لا واقعية، واضح لو واضح زين. أنتم ما تحسون بمعاناته لما تتورطون بالبحث الرجالي. زين، إلى هنا انتهينا من الفتوى الأولى بحمد الله تعالى. نأتي إلى الفتوى الثانية. الفتوى الثانية وهي جسد الحيوان، وبتعبير أحد الأعلام يقول جسد الحيوان الصامت، حتى يطلع من الناطق. واضح، بينما الروايات مطلقة لو مو مطلقة؟ الروايات مطلقة، لكن واضح المراد من عنده الحيوان غير الإنسان. فهنا بالنسبة إلى الحيوان هم كذلك، مثلا على جسده دم، على جسده نجاسات. بالنسبة إلى منقار الطير الذي نعلم بأنه يقدم على أكل الجيف أو على أكل الميتة أو على ماذا؟ على أكل العذرة يعني الجلال. إذن بالنسبة إلى منقاره قل وياي، يساور النجاسات لو ما يساور النجاسات؟ يساور النجاسات بلا ريب. فهنا هل نقوم بغسل جسد الحيوان لأجل تطهيره؟ أنت عندك مثلا فرس، وهذا الفرس مثلا أنت تصعد عليه تركبه، في هذه الحالة إذا تنجس الجسم جسم الحيوان أو جسد الحيوان شنو تقوم بغسله لأجل تطهيره؟ لو شنو لا تقول لا نحتاط، احنا نحكي واضح. ها هنا يقول المصنف حفظه الله، يقول كذلك بالنسبة إلى الحيوان الذي مثلا تلطخ بالدم أو تلطخ بالغائط أو إلى منقار الطير أو إلى منقار الدجاجة أو كذا أو كذا، مجرد زوال عين النجاسة يكون كافيا في التطهير، مع أنه هذا حكم بواطن يا سيدنا النبوي لو ظواهر. ظواهر جسد الحيوان الخارجي ظواهر بلا ريب. فإذا بناء على هذا الكلام يكون الحكم بالتطهير متوقفا على إزالة عين النجاسة. هم كذلك نقول المهم هو ماذا؟ المهم هو المستند. المستند الأول هسه بعد ما راح يخلينا الشيخ نجيب الإجماع وعدم الخلاف، يقول ما موجودة بالكتاب، نقول المستند الأول هو سيرة المتشرع القطعية، لأنه نحن من نجي للمتشرعة بلا ريب بلا ريب يعلمون أن هذه الحيوانات التي يتعاملون معها من ناحية الركوب من ناحية الحرث من ناحية الكذا أو الحيوانات الأخرى التي بمنقارها تساور النجاسات أو تساور أكل الجيف، لا نجد أن المتشرعة قد تحرزوا عن من؟ قد تحرزوا عن هذه الحيوانات لأنه زالت عين النجاسة ولم يقوموا بتطهيرها بالماء. ما وجدنا أن سيرة المتشرعة قد قامت على تطهيرها بالماء، وإنما اكتفى المتشرعة بمن؟
بالزوال.
اكتفى المتشرعة بزوال عين النجاسة. سؤال والجواب عليكم، ولا تستعجل سيدنا بالجواب، ليش ما نتمسك بالاستصحاب؟ لا تستعجل بالجواب. إيش بيها؟ بعد لا تصل النوبة، لا تقول أعلم لأن جسده قد تنجس وبعد زوال عين النجاسة أشك إنه تطهر أو لم فأستصحب ماذا؟ بلا ريب مع وجود السيرة القطعية لا يصل الكلام إلى ماذا؟ لا يصل الكلام إلى هذا المعنى. زين، نفس الكلام نفس الكلام الذي ذكرناه في تحرير محل النزاع هم يأتي هنا، هم يأتي هنا، واضح؟ هم نقول أساساً جسد الحيوان الصامت أساساً لا يقبل التنجيس أساساً، إذن النجاسة تكون منحصرة وين؟ فقط بالعين. فإذا زالت واضح؟ أما بالنسبة إلى المحل بالنسبة إلى القول الثاني بالنسبة إلى المبنى الثاني يقول لا، جسد الحيوان يتنجس ولكن تطهيره يكون بزوال عين النجاسة. مو قلنا شيء راح نذكره بعدين؟ هذا علما، هذا ما ذهب إليه المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، أنه جسد الحيوان ماذا؟ جسد الحيوان لا يقبل التنجس ماذا؟ أصلا لا يقبل التنجس. فإذا لم يقبل التنجس في هذه الحالة زين، إذن بقطع النظر عن هذا المبنى أو ذلك المبنى يتبين أن جسد الحيوان لا يكون قابلا لمن؟ لا يكون قابلا للتنجيس. وذكرنا المستند الأول والمستند الثاني هو رواية عمار الصاباطي يقول كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب الطير منه، يعني من ذلك الماء، إلا أن ترى في منقاره دما. إذن أنت باني وعالم أنه يساور النجاسات لو ما يساور النجاسات، تعلم أنه يساور النجاسات، مع ذلك الإمام إيش قال؟ قال إذا شرب الطير من الماء ها توضبي، إلا إذا وجدت. إذن أنت من البداية تعلم بأنه يساور لو ما تعلم؟ إذن زوال عين النجاسة يكون كافيا في طهارة منقاره، واضح؟ إلا أن إذا تعلم بعد واضح القضية. زين، نقرأ هذا المقدار أخوان، يقول وأما طهارة جسد الحيوان بما ذكر، ما الذي ذكرناه؟ زوال عين النجاسة. فللسيرة القطعية أيضا حيث لا يتحرز من الهرة والدجاج ونحوهما. مع العلم، هاي خلوا لي تحت خط مع العلم، مع العلم، ها، مع العلم بإصابة الدم وسائر النجاسات لفمها أو لفمهما وسائر أعضائها. هسه شلون؟ يقول إما حين الولادة. زين، حين الولادة قول وياي شنو؟ هو واضح الآن، حين الولادة بلا ريب توجد دماء، وبلا ريب جسد المولود يكون ماذا؟ يكون ملطخا بالدماء. هم جرت العادة، عادة المتشرعة، أنهم يقوموا بغسل الشاتي أو بغسل الضأن أو كذا عندما يولد؟
لا،
لو يكتفون به
زوال
عين. زين، إذن حين الولادة أو حين السفات. شنو السفات؟ هذا قول. القول الآخر شو يقول؟ يقول حين القتل، من يقتل حيوان، حيوان يتلطخ بالدم لو ما يتلطخ بالدم. زين، أو بقية الحالات مع الشك في ورود المطهر بعد العلم بعدم المطهر. بعد أمثلة، هاي لا تناقش بالأمثلة. زين، على جسده دم، تعلم بأنه دم، ثم زال الدم وتعلم بعدم التطهير، إذن شو تقول؟ بعد واضح. يقول وإذا فرض، هذه اللي ما ذكرناها الآن نذكرها، بس هي تقدم بيانها بصورة مفصلة. وإذا فرض وقوع الفأرة في سمن وخروجها حية، إذن حية لو مو حية، إذن مو ميتة، لو ماتت ذاك بحث آخر. يقول فلا يلزم التحرز منه بالرغم من تنجس موضع بعرها، يعني مكان خروج البعرة، وبولها، وهو يدل على ما ذكرنا. يعني شنو؟ يعني زوال عين النجاسة يكون كافيا بمن؟ بالتطهير. زين، عين النجاسة وينها؟ ها، مخرج البول ومخرج البعرة. إذن هنا طبعا بلا ريب لا أكو بعرة ولا أكو بول، ها، لكن الموضع ماذا؟ الموضع موجود ولامس الزيت، لكن بمجرد أن تخرج الفأرة نقول خروج الفأرة يكون كافيا بمن؟ كافيا بالتطهير. زين، الدليل، وقد ورد في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قرينا الرواية، وهو يدل بوضوح على ما ذكرنا. ما الذي ذكرناه؟
زوال عين النجاسة،
أن زوال عين النجاسة يكون كافيا في التطهير، بالتطهير. بل إن روايات طهارة سؤر الفأرة والهرة ونحوهما تدل على ذلك أيضا. يعني زوال عين النجاسة ماذا يكون؟ شنو الهرة ما تأكل الفأرة؟ زين، أكو دم لو ماكو دم؟ ها، ومع ذلك إذا شربت الهرة من الماء شنو؟
طاهر.
سؤر نجس لو طاهر؟
لا، طاهر.
طاهر، مع علمك بأنها تساور النجاسات، هذا الأمر واضح. المهم هذا الكلام، بل إن في تنجس جسد الحيوان بالملاقات تأملا. هاي شرحوا لي إياها، تحرير محلل. إذن يتبين المصنف يبني على ماذا؟ يبني على أن جسد الحيوان أساسا أصلا لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التنجس. زين، بقيت عندنا ماذا؟ بقي سند رواية
عمار.
زين، هاي الرواية مرت علينا لو ما مرت؟ وين مرت؟ زين، هاي الرواية وردت في الجزء الثالث من كتاب الكافي، صفحة 10، الحديث الخامس، أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى. من هو محمد بن يحيى؟
الأشعري.
زين، مو مهم، محمد بن يحيى عندنا، أحمد بن إدريس كافي، واضح. عن محمد بن أحمد، من هو محمد بن أحمد؟ لا، هسه قلنا ابن يحيى ابن عمران. زين، عن احمد بن الحسن ابن الفضال، عن عمرو ابن سعيد المدائني، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار الصاباطي. الروايه شو تكون؟ موثقه، باعتبار هذول فطحيه. في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 25 حديث 64 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب وماكو حاجة باعتبار نكتفي بكتاب الكافي. في كتاب التهذيب كذلك هذه الرواية في الجزء الأول صفحة 228 حديث 660 ما أخبرني به الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب ويذكر الرواية ما إذن كلها جاء ترجع لمن؟ للكافي. كذلك في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 284 حديث 832 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد إلى آخر واضح. إذن الرواية كما يقول المصنف حفظه الله يقول هذه رواية ماذا؟ رواية موثقة. زين. الفتوى الثالثة الآن. طبعا هذه الفتوى جدا مهمة عندما نقول هذا كله تابع لمن؟ تابع لتحرير محل النزاع. المصنف مكررها مرتين قال ونرى وجود تأمل مثلا أنه يتنجس أصلا أو لا يتنجس. الآن إحنا من حقنا أن نسأل بالنسبة إلى البواطن وبالنسبة إلى جسد الحيوان. إذن ألم ننتهي إلى هنا؟ ألم ننتهي إلى هنا أنه جسد الحيوان أو البواطن لا تنفعل بمعنى أن زوال عين النجاسة يكون ماذا؟ يكون كافيا. بيننا هذا الكلام أكثر يا شيخ ماجد. ألم نقل أن المصنف يبني على أنها لا تقبل التنجس أصلا؟
نعم.
ألم نقل أن المصنف قد اختار القول الأول في تحرير محل النزاع؟ إذن يتبين أن البواطن أو جسد الحيوان أصلا أساسا لا تقبل ماذا؟ لا تقبل التنجس. فإذن من خلال هذا الكلام يا سيدنا النبوي ماذا نقول؟ نقول تعال ويانا إنه لماذا أو ما هو الدليل على عدم التنجس؟ ما هو الدليل على عدم التنجس؟ المصنف يقول خطأ هذا السؤال. ما هو الدليل على عدم التنجس؟ ليش؟ يقول باعتبار أنه يوجد قصور في المقتضي، يعني الأدلة لا تدل على التنجس، مو ما هو الدليل على عدم التنجس. فرق بين المقامين. الأدلة قاصرة عن ثبوت ماذا؟ عن ثبوت التنجس. يعني الدليل من خل أوضح الفكرة لعله ما قدرت أوضح الآن. الإمام يقول كل ما أصابه النجس. زين البواطن يصدق عليها ما أصابه؟ لو الإصابة تكون مختصة بالخارج. إذن يتبين أن الأدلة من البداية لا يوجد فيها اقتضاء، يعني الأدلة فيها قصور. الأدلة فيها قصور. ولذلك ليش باعون على الساعة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخ عادل
لا
إذا كانت من قضية يمكن قاعدة مياه.